أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النظرية المركنتالية التي تقدم في السياسة وفي الاقتصاد. السيادة هي في السياسة هي سيادة الدولة على كل مقدرات الشعب، وأما السياسة الاقتصادية تعتمد على قوتها على كسب الثروة وتراكم الأموال، هذا ما ذكرنا. ثم تعتمد أيضا بناءها على أمور كانت نظرية المركنتاليين في الاقتصاد تعتمد على القوة، وأنها تتحقق في تراكم المعادن النفيسة ومراكمة الأموال. وأما مبادئ هذه النظرية فهي: واحد، إن ثروة العالم محدودة، ومن ثم يكون حجم التجارة الدولية محدودة أيضا. ثانيا، أن ثراء دولة ما لا بد أن يكون على حساب الدول الأخرى. ثالثا، حرص الدولة على أن يكون الميزان التجاري في صالحها. رابعا، أن التنمية الاقتصادية لا تتم إلا من خلال تدخل الدولة المباشر في العمليات الاقتصادية كافة. خامسا، أن على الدولة إصدار القوانين لحماية الصناعات المحلية. سادسا، ضمان دولة بتدفق المواد الخام والمعادن النفيسة على الوطن، كما تضمن الدولة أيضا بتدفق السلع المصنوعة منه. ومن هنا كان من أيسر السبل في تحقيق هذا المخطط هو المستعمرات، التي تحولت إلى أسواق مضمونة للسلع ومصادر رخيصة للمواد الخام والمعادن. ومن الواضح أن رأس المال الخاص لا يستطيع أن يعتمد في مجال المنافسة في التجارة الدولية، كما أنه لا يستطيع تمويل العمليات الاستعمارية وضمان احتكار المستعمرات، فإن هذه تحتاج إلى العمليات العسكرية ذات طابع قومي، وحينئذ تتطلب وجود سلطة مركزية. ومن هنا كانت النظرية المركنتالية في جوهرها تطبيق طرق إدارة المدينة في العصور الوسطى في الغرب، لا سيما في المجال الاقتصادي، على المجتمع بأسره، وأن الدولة لا بد أن تلعب دور هام دور الضامن بالنسبة إلى سكان الدولة، فقد تحكمت تماما في تصدير المحاصيل وفي استيراد المواد الخام، كما تحكمت في النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي كلاهما للمواطنين. وبإزاء الفكر المركنتالي كان هناك فكرا آخر اقتصادي، وهو الفكر الكلاسيكي الذي تبناه جمع من الفلاسفة فلاسفة الغرب، وهو الفكر الاقتصادي منه والفكر الاقتصادي منه وفكر آدم سميث وغيره، الذين هاجموا النظرية المركنتالية في أواخر القرن الثامن عشر، ونادوا بحرية التجارة وإلغاء القيود التجارية وإطلاق حرية رأس المال. فإن التفكير المركنتالي تفكير واحدي عضوي ينظر إلى الدولة وأعضائها باعتبارهم كلا متكاملا يزيد الإنتاج كنهاية في ذاته. وهذا على عكس فكر الفلاسفة الذي لا يهتم بالإنتاج بقدر اهتمامه بقوانين العرض والطلب وآليات التوزيع. ومن هنا يلاحظ أن تفكير الاقتصادي المركنتالي لا يحتوي على نظرية في القيمة على عكس التفكير الاقتصادي الكلاسيكي. وقد تحالفت الدولة المركزالية مع العناصر الرأسمالية في المجتمع ضد النبلاء وضد المدن التي ارتبطت بالنظام الإقطاعي حتى يمكنها فرض هيمنتها. وقد أخذت الدولة مجراها وسنت تشريعات احتكارية وأصدرت قوانين في إصدار العملات وفرض الضرائب لتمويل المشروعات والضرائب الجمركية لحماية الصناعات. كما أن النظرة المركنتالية أخذت تنمو نحو المركزية وتوحيد السوق والتجارة والصناعة وصبغها بالصبغة القومية، بل امتد هذا النشاط ليشمل الدين، فظهرت كنائس الدولة في إنجلترا وكنائس الكاثوليكية التابعة للدولة في فرنسا لتتأمر بأوامر الدولة. وكانت النظرة المركنتالية والدولة المطلقة علاقة تبادلية، وقد أدت هذه السياسة إلى إغراق أوروبا في الحروب طيلة القرن 17 و18 لاشتمال جرثومة المركنتالية على الصراع الحتمي. وهكذا استخدم المؤرخون في اصطلاح المركنتالية الجديدة للإشارة إلى السياسة الاستعمارية التي اتخذتها الدول الغربية في أواخر القرن 19 في تقسيم العالم، بحيث احتكرت كل دولة مستعمر بمستعمراتها وحولتها إلى مصدر للمادة الخام وإلى سوق تحتكرها لبضائعها. وبالجملة أن ظهور الدولة المركنتالية هو بذاته المرحلة المتراكمية في الاقتصاد الغربي، واستمرت خلال التراكم الإمبريالي في الغرب والتراكم الاشتراكي في الشرق. فإن الدولة المركنتالية تشكل حلقة حاسمة في تاريخ الاقتصاد العلماني وحتمية الدولة المطلقة وسيادة النماذج الواحدية المادية. وأما الرأسمالية التي الآن هي دائرة في الاقتصاد العالمي، وبعد الانتقال من النظرية المركنتالية يأتي دور الرأسمالية التي هي في تصور ماكس فيبر شكل من أشكال الحياة الاقتصادية يهدف إلى تنظيم الإنتاج بهدف تعظيم الربح بشكل مستمر من خلال حساب التكلفة وأجور العمال والربح بشكل دقيق، ومن خلال افتراض النقود وتداولها ومراكمة رأس المال على شكل أموال وممتلكات واستثمارات، وهي حالة تتغلب فيها مجموعة من القيم الاقتصادية مثل حب الترف والراحة والدعة والطمع والجشع والقرصنة على القيم الإنسانية وعلى العلاقات الإنسانية كافة، وإحلال الوظيفة الاقتصادية ومحل كل العوامل العاطفية والأخلاقية والمعنوية والإنسانية الأخرى. هذا في الاقتصاد الرأسمالي. وقد ميز فيبر بين ما يسميه المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث، بأن المجتمع التقليدي يظل خاضعا في تنظيمه ككل لقيم دينية أو لأعراف قبلية تلعب أواصر القرابة فيها دورا قويا، فهو غير قابل لأن يرد إلى مبدأ واحد. وأما المجتمع الحديث فهو مجتمع تم ترشيد معظم أشكال الحياة فيه، وذلك بتبسيطها وإخضاعها لمبدأ واحد. ومن هنا فقد ميز فيبر بين رأسمالية المجتمع التقليدي والرأسمالية أو روحها في المجتمع الحديث بأمور يأتي بيانها. هذه هي الاقتصاد الذي سيأتي موجز كل ما ورد في الاقتصاد العلماني هذا الذي نذكره، وسيأتي بيانها إن شاء الله.